هذا إنسان قصير شق ثوبه بمقدار شبر، الشبر هذا، الشبر هذا يساوي العشر مثلا من ثوبه، والآخر طويل جدا، شق ثوبه بمقدار شبر، هل يتساوى في النسبة مع ذاك؟ ما يتساوى. إذن نسأل الآن، هل المعتبر المساحة أو النسبة؟ العدل أن يكون المعتبر النسبة. فإذا شق نصف هذا الثوب القصير مساحته ذراع، والطويل شقه بمساحة ذراع لكنه طويل طول الأول مرتين، هل يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي، وشق إلى أن تبلغ النسبة. إذا كان العشر فهذا العشر، واضح يا جماعة؟ لأن هذا هو العدل في الحقيقة، لأن المعتدي أفسد عشر ثوب المعتدي عليه، فلنفسد عشر ثوبه مع أنه هو المعتدي. وهذا ينطبق تماما على قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، رجل قال لشخص مع المغاضبة، قال: أنت حمار، هل يقول له أنت الحمار؟ نعم، لا يقوله، كيف يقول؟ لكن هل يقول أنت حمار وأبوك حمار؟ الجواب لا، هذا عدوان، لكن يقول أنت حمار. طيب، إذا قال له: لعنك الله، هل يقول: بل لعنك أنت؟ لا إله إلا الله، معكم شر الله، جزاء سيئة سيئة مثله، له أن يقول هذا. ولذلك إذا لعن الإنسان شخصا لم يكن أهلا له، أين تذهب اللعنة؟ ترجع إلى الأول، ترجع إلى الأول، فيعاقب بمثل ما فعل. اسمع كلام المؤلف، يقول: وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات، واضح أنه جزاء سيئة سيئة مثله. الذي يقتص فيه من الجراحات كل عضو قائم بنفسه، وكل جرح ينتهي إلى عظم، كل عضو قائم بنفسه وكل جرح ينتهي إلى عظم، هذا فيه القصاص. كل عضو قائم بنفسه مثل إيش؟ العين والأصبع وما أشبه ذلك، هذا يقتص. رجل قطع خنصرك تقطع خنصره، واضح؟ أو جرح ينتهي إلى عظم، جرح ينتهي إلى عظم، جرحه في رأسي حتى بان عظم رأسي، يقتص منه أو لا؟ نعم. طيب، جرحه في ساقه حتى بان العظم، يقتص، حتى لو كانت طبقة اللحم الذي على العظم في الجاني أغلط، يقتص حتى يصل العظم. إذا كان الجرح لا يصل إلى العظم، مثل أن جرحه في فخذه جرحا لم ينتهي إلى العظم، هل يقتص منه؟ يقول الفقهاء إنه لا يقتص منه، وذلك لعدم انضباط القصاص، ما ينضبط إلا إذا وصل العظم. لكن نظرا لتقدم الطب نقول إذا أمكن أن يقتص منه اقتص منه. طيب، إذا قطع يده من نصف الذراع يقتص منها أو لا؟ الفقهاء يقول ما يقتص منه لعدم الانضباط، لكن إذا كان من المفصل كما لو قطع كفه من مفصلها يقتص منه. والصحيح أنه في السورة الأولى إذا قطع يده من نصف الذراع أنه إذا أمكن القصاص فإنه يقتص منه. وفي عصرنا الآن يمكن أو لا؟ يمكن على الشعرة أو أدنى من الشعرة. فإذا كان لا يمكن وقال المجني علي اقطعوا يده وأنا أعفو عما قطع من الذراع، فمن كلام المجني علي قال اقطعوا كف الجاني والزائد أعفو عنه، هل يقتص منه أو لا؟ الصحيح أنه يقتص منه، فتقطع كف الجاني وإذا أسقط الزائد عن المجني عليه سقط. طيب فإن قال المجني عليه أنا أريد أن تقص كفة وأأخذ أرش الزائد، نعم له ذلك، بارك الله فيك، جيد ما شاء الله، له ذلك، لأن الله يقول الجروح قصاص، وهنا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهذا ظاهر فيما يقتص به من الجراحات. ما هو الذي يقتص به من الجراحات؟ كل عظم مستقل أو عظم أو جرح ينتهي إلى عظم، والباقي في خلاف. قال بعضهم يعني بعض العلماء وإذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله لقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب إذا قال لعن الله أباك ماذا تقول؟ تقول لعن الله أباك؟ هتزموا؟ لا. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هذا يدل على إيش؟ قول يا جماعة عدم الجواز. كيف عدم الجواز؟ طيب نشوف، نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي، يعني إن جرت العادة في المسابة بين الناس أن الرجل إذا سب أبا الرجل إيش سب أباه، وهذا شيء تعرفونه وإن لم تعرفونه وإن لم تعرفوه فاعرفوه. انزل للأسواق انظر المسابة بين الناس، إذا سب أباه سب أباه، واضح ولا غير واضح؟ فيكون قول الرسول هذا بيانا للواقع، وبيان الواقع لا يعطي الجواز شرعا. والدليل على أن بيان الواقع لا يعطي الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. هل لنا أن نتبع اليهود والنصارى؟ لا، ولكن هذا لبيان الواقع. كذلك أيضا أخبر أن المرأة تسافر من كذا إلى كذا وحدها لبيان الواقع ليس لبيان الحكم الشرعي. إذا قال قائل ما هو الذي حملك على أن تجعل قوله يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه إن هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي؟ أقول الذي حملنا على هذا أنه لا يجوز العدوان على أحد لم يقع منه عدوان، هذا ظلم، كيف أسب أباه؟ هذا ظلم لا شك، والظلم لا يأذن به الشرع. لكن لو قال قائل إنه إذا لعن والديه فلا تطيب نفس الذي لعن والده إلا إذا لعن والدي الأخ، لأن لعن الوالدين إذلال للولد، وهو يريد أن يطيب نفسه، نقول الحمد لله هذا ليس هناك ضرورة. إذا لعن والديك العنه هو، العنه هو، وهذا أشد في الإذلال. فالحاصل يا جماعة، الحاصل أنه إذا دعا على أبيك وأمك لا تدع على أبيه وأمك، لأنه لا ذنب لهما، والحديث عرفتم الجواب عنه أنه بيان الواقع لا للحكم الشرعي. ولكن لك أن تحول السب واللعن إلى نفس الفاعل لا إلى والدين. أين يسأل يقول هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أو يقتل بالسيف؟ الجواب يقتل بمثل ما قتل به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين، لأنه رض رأس الجارية بين حجرين، وقال عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن استثنى العلماء ما لم تكن الوسيلة محرمة لذاتها فلا يقتص منه. قالوا فلو تلوط برجل طفل صغير وهو يعرف أن هذا الفعل بيقتله ثم مات الطفل من أجل هذا، فهل نقيم رجلا يتلوط بهذا؟ لا، ما نفعل. قال بعض العلماء ما نفعل هذا معلوم، لا، لأن اللواط محرم لذاته، لكن ندخل خشبة في دبره حتى يموت. هذا له وجهة نظر، هذا له وجهة نظر، لكن عندي أن فيه نظرا، وذلك لأن الخشبة أشد ألما من اللواط، أشد ألما، فلا يمكن القصاص. قال الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. على أي شيء حمل المؤلف السيئة الثانية؟ على مشابهة الأولى في اللفظ، نعم، عن طريق المشاكلة. طيب هل كلامه صحيح أو لا؟ غير صحيح. كيف ذلك؟
لأن مشابهة في المعنى،
نعم،
لأن السيسوء المختص منه،
نعم،
المختص من إذا خص منه يسوء، المختص من إذا خص منه يسوء،
نعم. إذن هي سيئة بالنسبة لمن؟
المختص
منه. وإبقاء اللفظ على ظاهره خير من تحريفه بدون دليل. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من هذه شرطية، فعل الشرط عفا والمعطوف عليه، جملة فأجره على الله هي جواب الشرط. يقول الله عز وجل فمن عفا أي لم يؤاخذ بالذنب يعني عمن ظلمه، وأصلح يقول الود بينه وبين المعفو عنه، فأجره على الله أي أن الله تعالى يأجره لا محالة. قوله فمن عفا، قال المؤلف عن ظالمه، وهذا واضح، والعفو عنه يعني عدم مؤاخذته. وأصلح يقول الود بينه وبين ظالمه، وهذا تفسير قاصر جدا، بل المراد أصلح في عفوه، أي صار عفوه مشتملا على الإصلاح. وإنما قلنا ذلك لأن ما ذكرناه أعم وأنفع بالنسبة للمعنى. إذن أصلح، المؤلف يراها قاصرة على إصلاح الود بينه وبين من ظلمه، والصواب أن المراد أصلح في عفوه، أي كان عفوه إصلاحا. فأجره على الله، يقول المؤلف أي أن الله يأجره لا محالة، أجر بمعنى ثواب، وسمى الله سبحانه الثواب أجرا لأنه في مقابل عمل، كأجرة الأجير إذا قام بعمله. وفيه أيضا إيماء إلى أن هذا الثواب واجب، كما يجب إعطاء الأجير أجره. وقول المؤلف أي فإن الله يأجره لا محالة، أخذ هذا المعنى، يعني قوله لا محالة، من كون الجملة اسمية، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. من فوائد هذه الآية الكريمة وجزاء السيئة أنه يجب أن تكون المقاصة على وجه العدل، يجب أن تكون المقاصة على وجه العدل، فتكون جزاء السيئة سيئة مثلها، فلا يجوز أن يعتدي في القصاص لا القولي ولا الفعلي. ولننظر، لو أن رجلا سبك بوصفين وسببته بثلاثة أوصاف، ما تقول؟ يجوز أو لا يجوز؟ لأن الله قال خاص، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، لو أن رجلا قطع يد إنسان وطالب القصاص، فقال الجاني أنا أريد أن أضع بنجا في يدي حتى لا أحس بالألم. وقال المشني عليه لا. من القول قوله؟ قول المشني عليه، لأن الجاني أتى مفسدتين: الإيلام وفقد العضو، فلا تتم المقاصة إلا إذا حصل هذان الأمران بالنسبة للجاني. طيب، ولو أن سارقا حكم عليه بقطع اليد وطلب أن تبنج يده، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز، لأن المقصود بالنسبة للسارق المقصود إعدام اليد المتعدية وهو حاصل، وليس هناك قصاص حتى نقول لابد أن يكون المثل بالمثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد المقاصة بالعدل بقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فأكد ذلك بقوله مثلها. لو أراد المجني عليه أن يأخذ بعض حقه، السؤال خاص، يجوز أو لا يجوز؟ أراد المجني عليه أن يأخذ بعض حقه، يجوز؟ الآية تقول مثلها. ارفع صوتك، ما وصلنا عفا وصله، يعني معناه إذا أردت العدل فهذا هو، وإذا عفى الإنسان عن حقه الخاص به فلا بأس، كما أنه لو عفى مطلقا فلا حرج عليه. ومن فوائد قوله تعالى: فمن عفى وأصلح إلى آخره، الحث على العفو إذا كان إصلاحا، الحث على العفو إذا كان إصلاحا، فإن لم يكن إصلاحا فالأخذ بالحزم أولى. دليل هذا أن الله قال: فمن عفا وأصلح. يتفرع على هذا مسألة مهمة: لو أن الجاني معروف بالشر والفساد فاعتدى على شخص، هل نقول الأفضل أن يعفو عنه؟ الجواب لا، لا نقول، بل نشترط أن يكون ذلك إصلاحا. هذا الرجل الشرير المعروف بالشر إذا جنى على شخص، هل نقول للشخص المجني عليه اعفو عنه فأجرك على الله؟ لا، لا نقول هذا، لأننا لو عفونا عن هذا الرجل الشرير في هذه القضية المعينة فعل مثلها أو أشد بعد ذلك، لأنه أخذ على العفو فكان يؤمل أن يعفى عنه في كل فعل. إذا كان الجاني شريرا معروفا بالفساد فجنى على شخص، فهل نقول الأفضل أن تعفو عنه أو أن تأخذ بحقك؟ ذكرنا في هذه الحال أن الأفضل في هذه الحال أن تأخذ إيش؟ أن تأخذ بحقك، لأن هذا الرجل الشرير المجبول على الشر إذا عفوت عنه الآن ذهب يفعل ما هو أشد في اليوم الثاني. يجب أن نعلم أن قوله تبارك وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، هذه الآية المطلقة تقيد بهذه الآية، بل كل نص فيه الحث على العفو فإنه مقيد بهذه الآية. إذن لابد أن يكون العفو، قل إنها مفصل إصلاحا، أصلح غير صلح، لابد أن يكون العفو إصلاحا، انتبهوا لهذا. طيب، لو أن أحدا صدم شخصا وهو يقود السيارة وسلم شخص، صدم شخصا فمات، فهل الأفضل لأولياء المقتول أن يعفو عن الدية أو أن يأخذوا بالدية؟ في التفصيل، وهو إن كان هذا الرجل معروفا بالتهور وعدم المبالاة، وكما يقول بعض السفهاء الدية في الطبلون، فهذا لا ينبغي أن يعفى عنه. وأما إذا كان رجلا ذا مروءة، ونعلم أن هذا أمر حصل منه كما يقول العوام فوات الحرص، فإن الأفضل إيش؟ أن يعفى عنه. وهذه الآية هي ميزان العفو المحمود وغير المحمود. من فوائد هذه الآية الكريمة تفضل الله تبارك وتعالى على عباده حيث أوجب على نفسه أجر العافي. من أين يؤخذ؟ أجره على الله، ضمن الله عز وجل لهذا العافي الأجر، لكن بشرط أن يكون ذلك مشمعنا إصلاحا. قال إنه لا يحب الظالمين، أي البادئين بالظلم، فيترتب عليهم عقابه. قوله إنه لا يحب، الضمير يعود على الله عز وجل. لا يحب الظالمين أي المعتدين، سواء ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم. فصاحب المعاصي غير محبوب إلى الله عز وجل، والمعتدي على عباد الله غير محبوب لله عز وجل. وقول المؤلف رحمه الله أي البادئين بالظلم فيه نظر. الآية عامة تشمل الظالمين ابتداء والظالمين في الثاني، بمعنى أن المبتدئ بالظلم غير محبوب إلى الله، وكذلك من تجاوز في حقه فإنه غير محبوب عند الله. فإبقاء الآية على إطلاقها أولى، أي لا يحب الظالمين ابتداء ولا اقتصاصا. نعم. 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 السؤال يقول إن بعض العلماء أخذ من قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها أن الإنسان لو جحد لك مالا فلك أن تأخذ من ماله بمقدار ما جحد بدون علم. فهمتم السؤال الكلام هذا؟ طيب، ونقول نعم، هذا ظاهر الآية، أنه إذا أخذ من مالك وقدرت على استرداده من ماله فلك هذا. ولكن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولو فتح هذا الباب لكانت الأمور فوضى، كل واحد يأخذ من مال الثاني ويقول قد جحد لي مالي، فلا يستقيم هذا، عملية لا يستقيم. وأما قضية الهند فإن السبب فيها ظاهر، كل الناس يعرفون هذه زوجته، أن هذه زوجته، وأنه يجب عليه أن ينفق. فإذا أخذ من ماله بغير علمه وقالت إنه لا ينفق عليه، لم يقل الناس شيء، لأن السبب ظاهر. ومثلها لو نزل الضيف على أحد ولم يقدم له الضيافة وقدر على أن يأخذ شيئا من ماله بقدر ضيافته فله ذلك، لأن السبب ظاهر. وبهذا يتم الجمع بين الأدلة. ثم قال الله تعالى
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اللام في قوله ولمن، اللام للابتداء، ومن اسم شرط جازم، وفعل الشرط انتصر، وجوابه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر يعني أخذ بحق نفسه بعد ظلمه، أي ظلم الظالم إياه. هنا نسأل، ظلم هنا مصدر، هل هو مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول به؟ كلام المؤلف يدل على أنه مضاف إلى المفعول به، أي ظلم الظالم إياه. وعلى هذا فالمصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله، ولا يصح أن يكون مضافا إلى فاعله، لأنه لو كان كذلك لكان المعنى ولمن انتصر بعد أن يظلم الناس فأولئك ما عليهم من سبيل، والظالم غير معتدى عليه حتى ينتصر لنفسه. إذن فالمصدر مضاف إلى مفعول. لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقد سبق أن الله تعالى مدح الذين إذا أصابهم البغي انتصروا لأنفسهم. فأولئك ما عليهم من سبيل قال مؤاخذة. وأصل السبيل الطريق، أي ليس عليهم طريق للوم والمؤاخذة. ونريد واحدا منكم يعرب على قوله من سبيل، من حرف جر زائد إعرابا. نعم، مثل مؤخر. طيب أكمل الإعراب. من حرف جر زائد وسبيل مبتدا مؤخر مرفوع. نعم، مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. والمعنى فأولئك ما عليهم سبيل. إذا قال قائل ما هي فائدة حروف الجر الزائدة، فالجواب أن فائدتها التأكيد، يعني تأكيد النفي. في هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لذوي العدل والقسط. منين تؤخذ يعني؟ مفهومها أن غير الظالم. أحسن، بارك الله فيك. ومن فوائدها ثبوت صفة المحبة لله عز وجل، وهذه مسألة بحث عقدي. ثبوت صفة المحبة لله، وجه الدلالة أنه لما نفى محبته للظالمين دل ذلك على أنه يحب العادلين ذوي القسط. وهذا الاستدلال يشابه استدلال الشافعي رحمه الله على أن المؤمنين يرون الله بقوله تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال لو كان محتجبا على الجميع مثلا فلا فائدة للنفي. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم. وجهه أن في الظلم انتفاء محبة الله للعبد، وما أعظم الخسارة في من خسر محبة الله له. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ومن فوائد الآية أن من انتصر لنفسه بعد أن يظلم فلا اعتراض عليه، لقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ومن فوائده أن انتفاء السبيل عمن انتصر لنفسه مشروط بتحقق الظلم، لقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه. أما الأخذ بالتهم فإنه لا يجوز، لا بد أن تتحقق أنك مظلوم حتى تنتصر لنفسك. ثم قال الله تعالى:
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون، قال المفسر يعملون في الأرض بغير الحق بالمعاصي، أولئك لهم عذاب أليم مؤلم. إنما السبيل على الذين، هذه الجملة فيها أداة حصر وهي إنما، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فكأنه قال: لا سبيل إلا على هؤلاء. إنما السبيل يعني الطريق إلى اللوم والقدح والمؤاخذة على الذين يظلمون الناس، سواء بأموالهم أو دمائهم أو أعراضهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فظلم الناس يدور على هذه الأشياء الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض. فمن اغتاب أحدا فقد ظلمه، ومن أخذ ماله فقد ظلمه، ومن خانه في معاملة بينه وبينه فقد ظلمه. وهذه لا حصر لأمثلتها. المهم أن الذين يظلمون الناس عليهم اللوم. وقوله يبغون فسرها المؤلف بقوله يعملون، وكأنه تحاشى أن يجمع بين البغي وبين قوله بغير الحق، فقال يعملون من أجل أن يكون الفعل يبغون له معنى مستقل، وبغير الحق له معنى مستقل. والصواب إبقاء الآية على ظاهرها. ومعنى يبغون أي يعتدون، من بغى على غيره أي اعتدى عليه. قال الله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر وإيش والبغي. فقوله يبغون معناها يعتدون على غيرهم ويتجاوزون حدهم في معاملتهم. ويكون قوله بغير الحق صفة كاشفة تبين أن كل بغي فهو بغير حق. فإبقاء النص القرآني على ظاهره هو الواجب، لا سيما أن هذا التفسير يجعله قاصرا. إذن على الذي يبغون في الأرض أي يعتدون فيها ويتجاوزون الحد بغير الحق بيان للواقع، فهو صفة كاشفة، إذ أن كل بغي فإنه بغير حق. وقوله بغير حق بغير الحق فسرها بأنها المعاصي. ونعم المعاصي كلها بغير حق، لكن لا تفهم من هذا أن ذلك خاص بحق الله، بل هو عام في حق الله وغيره. فالبغي في حق الله محرم، وكذلك البغي في حق الآدمي. أولئك لهم عذاب أليم. أولئك المشار إليه الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، لهم عذاب أليم أي مؤلم، والإلام بمعنى الإيجاع أي أنه موجع. في هذه الآية الكريمة إنما السبيل على الذين، فيها من الفوائد أن من ظلم الناس فإنه مؤاخذ. وجهه أنه حصر المؤاخذة بمن ظلم الناس وبغى في الأرض بغير الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن البغي ظلم لا حق فيه، لقوله ويبغون في الأرض بغير الحق. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد أولئك الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق العذاب الأليم، لقوله فأولئك لهم عذاب أليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء عظيم، لأنه أتى به بالجملة الإسمية على هذه الصيغة المعينة، أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
ولمن صبر فلم ينتصر، وغفر تجاوز يعني عن الجانب، إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعا. لمن صبر، اللام هذه لام الابتداء وتوي التوكيد، ومن اسم شرط جازم، وفعل الشرط صبر، وجواب الشرط إن ذلك لمن عزم الأمور. انتبهوا لهذا الإعراب، من شرطية، فعل الشرط صبر وما عطف عليه، جواب الشرط إن ذلك لمن عزم الأمور. وهنا إشكال، وهو أنه إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقتران الجواب بالفاء، كالآية التي قبلها. الآية التي قبلها ولمن انتصر بعد ظلمه إيش فأولئك ما عليهم من سبيل، وهنا حذفت الفاء. استمع، الإشكال هنا كيف حذفت الفاء في جواب الشرط وهو جملة اسمية؟ الجواب أن الفاء قد تحذف وإن كانت الجملة أي جملة جواب الشرط اسمية، وأنشدوا على هذا قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها. من يفعل الحسنات هذه شرطية، فعل الشرط يفعل، جواب الشرط الله يشكرها، وليس فيها فاء. فقالوا إنه يجوز أحيانا حذف الفاء، واستدلوا بالآية واستدلوا بالبيت. قال بعضهم في الإعراب في الآية: حذف الفاء يدل على أن من ليست شرطية، وإنما هي اسم موصول، وعليه يكون المعنى: وللذي صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. والحقيقة أن الإعراب الأول والثاني جائز، لكن كوننا نجعل من اسم شرط كالآية التي قبلها أولى من حيث تلاؤم السياق بعضه مع بعض، ويكون الإشكال في حذف إيش؟ حذف الفاء في الجواب، وجوابها أنها قد تحذف أحيانا. قوله عز وجل: ولمن صبر، أي صبر على ظلم الظالم إياه. وإن شئت فقل إنها عامة تشمل كل من صبر على أذية من مرض أو سفر أو ما أشبه ذلك، ولكن العموم قد يمنع القول به قوله وغفر، فإن ظاهر هذا السياق أن المراد صبر عن مؤاخذة الظالم. وغفر، غفر أي ستر ما حصل عليه من ظلم. إن ذلك لمن عزم الأمور أي معزوماتها، يعني لدليل على أن الرجل من ذوي العزم، لأنه تحمل وستر، تحمل فصبر وعفى فغفر. إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم قال: ومن يضل الله ما لهم من ولي من بعد. ناخذ الفوائد. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الصبر والمغفرة، لقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ولكن يجب أن تلاحظوا الآية السابقة أن يكون في ذلك إصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور تختلف في العزمات وما دونها، لقوله: إن ذلك من عزم الأمور. ولا شك أنها تختلف، أن بعضها يكون المقدم عليه ذا عزيمة صادقة ومروءة تامة، وبعضها دون هذا. نعم نعم. هذا هو الواجب، لكن قد يظن الظان أن هذه المظلمة لا يعني يسوغ أن يتجاوز فيها، وهي مظلمة عظيمة، كدعاء سعد رضي الله عنه على من ظلمه وقال إنه لا يقسم، إنه يظلم الرعية ولا يقسم في السوية ويؤخر الصلاة عن وقتها، فدعا عليه بدعوة عظيمة: اللهم أعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فهذه قد يقول القائل إن هذه أكبر من ظلمه، ولكنها في الحقيقة ليست أكبر، لأن ظلمه له يتضمن القدح في ولي الأمر حيث ولى على الناس مثل هذا. نعم.
ظلم الظالم يختلف باختلاف الناس.
نعم.
قد يظلم الإنسان إنسان بشيء، وإذا أراد أن يأخذ من هذا الإنسان قدر ما أخذ منه لا يتأذى منه كما تأذى هو، مثلا يأخذ من فقير مال قليل، فهذا الغني لا يتأذى بهذا المال إذا أخذت منه.
نعم.
أو أن يضرب إنسان قوي البنية بضربة لواحد ضعيف، الضيف يتأثر بضربة قليل فيضيع، أما القوي إذا ضربه ذلك الضربة ما طاح. شيخ هل يكون يأتي بواحد قوي الدنيا مثل ما يضربه؟
لا ما هو شرط، إذا ضرب مثل ما ضرب يكفي. نعم القصاص أولا بارك الله فيك، تعلم أن الضربة أكثر العلماء يقول ما فيها قصاص إلا أن يموت، ونعلم أن مثل هذه الضربة تقتل غالبا فيقتص منه. لكن لنقل غير هذه المسألة، المثال الأول الذي ذكرت فقير أخذ منه غني 10 ريالات صار فقيرا مرة معجما، هذا الذي أخذ 10 ريالات عنده ملايين، إذا أخذ منه 10 ريالات ما ضره شيء، فنقول العدل أن يعطى هذا مثل أن يعطى هذا مثل ما أخذ منه فقط. نعم. يقول إن رجلا شريرا اعتدى على آخر فعفى عنه الآخر فهل له أجر؟ ننظر، إذا كان هذا لم يعلم أن الرجل شرير وعفى يريد الإصلاح فله أجر، أما إذا كان يعلم ولكن يقول أعفو عنه ولا أبالي سواء سعى في الأرض فسادا أم لا فإنه يأثم. نعم. يعني بعد موته لا بأس، لا بأس لا بأس له أن يدعو عليه ولو بعد موته، مع أن الظالم المظلوم لو فرض أنه لم يدعو فإن حقه سوف يأتي يوم القيامة، وهو إذا استوفى بالدعاء عليه ما أخذ من حسناته يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة.